شيخ عندنا قال يوم الجمعة
صباح القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الفقرة رقم 7، الفقرة التي قال فيها الشيخ المصنف: والمعادن إذا بلغت 20 دينارا، يعني يجب الخمس في المعادن إذا بلغ النصاب 20 دينارا. ثم الفقرة الأخرى أيضا نقرأها إن شاء الله قد نجد وقتا لأخذها: ومع الشك في بلوغها ذلك، يعني مع الشك في بلوغ النصاب، في بلوغ المعادن النصاب، لا يجب التخميس ولا الاختبار. يعني مع الشك في بلوغ 20 دينارا لا يجب التخميس ولا الاختبار. طبعا 20 دينارا أكو تقديرات عند الفقهاء ناشئة من أهل الخبرة، يقال إن الدينار الشرعي يساوي 3/4 المثقال الصيرفي، يقال هكذا، وفي التحديد توجد بعض الإشكالات. قال: وأما اعتبار بلوغها، بلوغ المعادن 20 دينارا، فلصحيحة أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي، هذه الصحيحة واردة في الوسائل الجزء 9 صفحة 494. قال هذا الصحيح الحديث الأول: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، راجعوا طريق الشيخ الصوسي إلى الصفار في المشيخة وفي الفهرس، عن يعقوب ابن يزيد عن أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر البزنطي، لم يقل في الرواية ذلك لكن هو البزنطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، عما أخرج أو أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. وهذه الرواية واضحة وصريحة على أن نصاب الزكاة في المعادن هو 20 دينارا. لكن فتوى المتقدمون المعروفة هي عدم اعتبار النصاب، وإن كان الحلبي وهو ليس من المتقدمين من المتأخرين أفتى باعتبار النصاب وقدره دينار، والفتوى باعتبار النصاب بقدر 20 دينارا فتوى المتأخرين. ومن هنا قيل بأن هذه الرواية معرض عنها، لأن هذه الرواية كانت بين أيديهم ولم يفتوا على ضوئها، وإعراض المشهور كاسر لصحة السند كما قالوا. وقلنا مرارا أن هذه مسألة مبنائية، وكم ترك الأول للآخر، وثانيا المتقدمون أطلقوا هذه القضية ولم يعني اثنين منهم أفتوا باعتبار النصاب والآخر أطلق ولا نستطيع الجزم بإعراض مشهورهم عنها. لكن الأصل في الرد هو أن قضية إعراض المشهور مسألة مبنائية ومن يبني عليها فهو ملزم بها وإلا فلا. لكن المهم في الرد ليس هو إعراض المشهور، المهم في الرد أنها معارضة برواية أخرى دلت على اعتبار أن يكون النصاب دينارا واحدا. ولذلك قال الشيخ المصنف: إلا أنها معارضة بروايته الأخرى عن محمد ابن علي ابن عبد الله عن أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الرضا أيضا سألته هذه الرواية واردة في الجزء التاسع 493 الحديث الخامس، قال وبإسناده عن سعد عن محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب عن أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر أيضا البيزنطي عن محمد ابن علي ابن أبي عبد الله. جاي عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. وتعرفون بعد إذا بلغ قيمته يرجع إلى شنو؟ ما يخرج من البحر واللؤلؤ من اللؤلؤ والياقوت وعن معادن الذهب والفضة. واضح الرواية في أن الضمير يعود إلى المعادن أيضا، والرواية تقدر النصاب بدينار. ما لا ربط بالزكاة، كل احنا كلامنا في الزكاة في الخمس.
هو قال هل فيها زكاة؟
ما قال فيها الزكاة. وين هل فيها زكاة؟ اي شنو قال؟ فقال اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. شوف جواب الامام
ما جاوب،
هذا لان بين قوسين، البين قوسين مضافه في بعض في المصادر، في المصدر تختلف العباره. عليه زكاتها الامام، انا اخذ كلام الامام، قال ففيه الخمس بغض النظر عن كلام السائل. وقد ردت هذه الروايه المعارضه بان محمد ابن علي ابن عبد الله رجل مجهول لم يعرف، فهو لم يروي الا في موردين، في هذا المورد وفي مورد اخر روى عنه علي بن اسباط، وبالتالي فهذه الروايه الثانيه لا تصلح لمعارضه الاولى لانها ضعيفه سندا. لكن قيل ان البيزنطي احمد ابن محمد ابن ابي نصر البيزنطي من اصحاب الاجماع، وذكر الكشي عبارة تفيد بتصديق ما صدق عن هؤلاء، تتذكرون 18، وبالتالي فهذا توثيق لهذا الشخص ما دام لم يضعف صريحا عند آخرين. وقلنا مرارا ان عبارة اصحاب الاجماع لا تفيد اكثر من توثيق نفس اصحاب الاجماع، ولا يمكن ان نقبل بانها توثيق لمن هو بعده وان كان ارسل. هذا في اصحاب الاجماع بعدني، مو في مشايخ الثلاثة. وقيل اترك عبارة اصحاب الاجماع، هناك عبارة في عدة الأصول للشيخ الطوسي يقول فيها ما مضمونه أن الطائفة سوت بين مراسيل المشايخ الثلاثة، محمد ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى وأحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي، وبينما أسنده غيرهم لأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وناقش السيد الخوئي رحمة الله عليه بهذه العبارة وقال هي اجتهاد من الشيخ الطوسي وليس تصريحا من هؤلاء بتوثيق حسي لمن بعدهم. وقلنا إننا نتقبل هذه العبارة بهذا التفصيل مرارا، وذكره الشيخ الإيراني في القواعد الرجالية وهو التفصيل اللطيف. قال إذا ذكروا الراوي بعدهم كما في مثل هذه الحالة ولم يكن مضعفا عند آخرين فهذا بمثابة التوثيق العام ما دام غير معارض، وإذا لم يذكروا الراوي وأرسلوا فإن كان الإرسال بعبارة عن واحد فحينئذ لا نستطيع الجزم بوثاقة المرسل عنه. لماذا؟ لأنه ثبت بالاستقراء جملة من مشايخ ابن أبي عمير مثلا خمسة منهم ضعاف، فقد يكون الواحد يحتمل جدا أن يكون الواحد من هؤلاء الضعاف. وإذا كان الإرسال بعبارة عن غير واحد أو عن عدة يعني عن ثلاثة فصاعدا فحينئذ نقول لما ثبت ان مشايخ ابن ابي عمير خمسه منهم ضعاف وهم 400 فمعناه نسبه احتمال ان يكون الثلاثه كلهم من الضعاف تساوي شنو 5/400 1/80، فان يكونون ثلاثتهم ضعاف في طبقه واحده 1/80 في 1/80 في 1/80 تطلع 1 إلى 5512 ألف بهالحدود هذه تخرج النتيجة، وهي نسبة احتمال ضئيلة. فإذا تارة يذكر الراوي ولم يضعف عند آخرين فنقبل بأن من يروي عنه صفوان أصحاب الإجماع أو البزنطي أو ابن أبي عمير هذا توفيق له حسب عبارة الشيخ الطوسي. وإذا أرسلوا فالإرسال إذا لم يكن يعني تفيد العبارة عن ثلاثة فصاعدا فلا نقبل وثاقة مراسيلهم. فإذا نقبل عبارة الشيخ الطوسي جزئيا وليس كليا، لأنه ثبت بالاستقراء خطأ بعض مضمونها. وحينئذ نأتي إلى هذا المورد، هذا المورد صفاء البزنطي يروي عن محمد ابن علي ابن عبد الله، فمن الممكن جدا أن نتقبل وثاقة محمد ابن علي ابن أبي عبد الله ولا معارض في البيين، فحينئذ نستطيع توثيق هذا الرجل. لا، هذه اليوم شيء جديد يجب في قبول ذلك أن نحرز أن الرجل مهمل لم يضعف ولم يذم. أما إذا شككنا مجرد شك بأنه مشترك يمكن أن يكون مذموما فلا تجرب. يعني لو كان الرجل في طبقة مشتركين نحتمل أن يكون أحد المذمومين فلا تجر القاعدة، وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو أبو سمين الكذاب، هو محمد ابن علي ابن الذي هو أبو سمين لأنه من أصحاب الرضا أيضا كالبزنطي، وهو معروف الكاذب ولا يمكن قبول الرواية. لا نجزم بأنه هو، إذا جزمنا انتهى الموضوع، القاعدة أصلا لا تثبت. لكن بما أننا نشك أن يكون من المذمومين فحينئذ لا تجري القاعدة وتبقى الرواية ضعيفة. إذا متى تجري القاعدة؟ حينما نقطع بأن الرجل لم يضعف عند آخر، نحرز أن الرجل لم يضعف عند آخره بالإهمال. مهمل. واضح؟ واضح تكون الفكرة؟ جيد. إذن الرواية في الحقيقة فيها مشكلة سندية. قال خلينا نقرأ الأبواب.
مو بس الإهمال.
لا لا بد من إحراز. لا إيه لا إحراز الإهمال. هذا كافي.
إحراز الإهمال لم يذكر بمسح أو ذم.
إيه واضح الإهمال هو واضح معه.
لو مرات شك شك.
ما أشك بما؟
يمدح. مرات يذم ومرات يهمل وأنا أشك أنه مشترك.
لا. إذا الإهمال مصطلح الإهمال بالدقة المهمل من هو الذي أحرز أنه لم يذم ولم يمدح. هذا هذا هو المهم. قال هذا موضوع ثاني. شنو يخليك تحرز صار عندك وثوق شخصي؟ أنا فقيه صار عندي وثوق شخصي بصدور الرواية، هذا وثوق شخصي. هذا بعد شنو أنا أشتغل بهذه الرواية حتى لو ألف صار عندي وثوق شخصي بصدور الرواية عن المعصوم، هذا موضوع ثاني.
مدح
إذا احتمال الشك، يعني شنو معنى احتمال الشك مدح؟ يعني معناه أحرز أنه لم يذم، هذا معنى خلاص ما شاء الله ولا تفضل. أنا ما أحرز هذا لم يذم، أنت شاك مدح شاك ما ممدوح كافي عندي، أنا أحرز أنه لم يذم، هذا ما أحرز أنه لم يذم، لعله أبو سمين الكذاب. قال وقد ترد بضعفها بجهالة الراوي لها، فأنه لم يوثق بل لم يرد اسمه في الروايات إلا هنا وفي مورد ثاني. وين في مورد ثاني يروي عنه علي بن أصباط في المورد الثاني؟ ويمكن دفع ذلك برواية البزنطي عنه الذي هو أحد الثلاثة، يا هم الثلاثة صفوان وابن أبي عمير والبزنطي، بل من أصحاب الإجماع، بل إحنا من أصحاب الإجماع ما تفيدنا، الثلاثة أفضلنا من أصحاب الإجماع. عبارة أصحاب الإجماع ليست كافية، لكن عبارة الطوسي في الثلاثة أفضل بناء على بناء على كفاية مثل ذلك. وقلت لكم ليه ما تكفي ذلك؟ فيما لو أحرجنا أنه لم يذم، يعني أحرجنا الإهمال وهنا لا نحرج، نحتمل أنه ابن أبو سمينة. قال وبعد تمامية الروايتين سندا وتمامية المعارضة بينهما قد يجاب. طب الآن لو قلنا بالتمامية السندية وتمامية المعارضة ماذا نفعل؟ هنا قد يقال بأن الرواية الثانية قالت إن النصاب دينار، والرواية الثانية قالت بأن النصاب شنو 20 دينارا، وحينئذ نقول في الدينار الخمس واجب، لكن يعني شنو الدينار، لكن في العشرين بالعكس، في العشرين الخمس واجب لكن دون العشرين إلى حد الدينار الخمس مستحب. واضح؟ بعد واضح يمكن جدا أن يقال ذلك، إلا أن يقال أن الحمل على الاستحباب إنما هو في الأوامر والتكاليف، حيث ثبت في علم الأصول إن الأمر ظاهر في الوجوب، إلا إذا جاءت قرينة على الترخيص، فعندما تأتي قرينة على الترخيص دل ذلك على أنه مستعمل في الاستحباب ولو بنحو المجاز. أما في المقام فالحكم ليس تكليفيا، فيه الخمس، فحينئذ لا معنى للاستحباب في الأحكام الوضعية فيه أو ليس فيه الخمس. وقلنا مرارا في بحث الطهارة تذكرون، وأيضا مر ذلك في بحث الصلاة، أنه ما المانع أن نقول أنه فيه الخمس يعني يجب فيه الخمس، وليس فيه الخمس يعني لا يجب فيه الخمس، لا مانع من ذلك أصلا. هناك قالوا ما معنى استحباب الإرشاد استحباب الفساد تذكرون بالأحكام الوضعية، وأجبنا، وهنا الأمر أوضح، حينئذ نقول يستحب الخمس إذا بلغ النصاب دينارا، ويجب الخمس إذا بلغ النصاب 20 دينارا.
احنا مقرش معارضة اذا بلغ قيمته دينارا ففي خمس ليه مقصود راح عارض المنطق وقدم المنطق مال الاولى
شلون
اذا بلغ قيمته دينارا ففي خمس فاذا لم يبلغ دينارا فليس في خمس هذا
اي فليس في خمس شنو المنطق الاولى شنو فيه الخمس سيتبين شنو يتبين ذاك يحمل على شلون
هذا المنطق الثاني
يا هي الثانية إذا بلغ دينارا ففي الخمس
مفهوم
مفهوم
إذا لم يقل دينارا فليس في الخمس مطلقا
مطلق
بعد قد يجيش
المطلق بس ذاك دائما المنطوق يقدم قدم على المفهوم بعد هناك من قال خلينا نقرأ العبارة ونجي قال وبعد تمامية روايتين سندا وتمامية المعارضة بينهما قد يجاب بحمل الثانية يا هي الثانية ضعيفة على الاستحباب والأولى على الوجوب فإن تم مثل ذلك ولم يناقش فيه باختصاصه شنو باختصاصه باختصاص من الحمل على الاستحباب باختصاصه يعني الحمل على الاستحباب بالأحكام التكليفية أخذنا به يعني شنو أخذنا به جابوني يعني قلنا بوجوب الخمس إذا بلغ النصاب 20 دينارا وباستحبابه إذا لم يبلغ ذلك وبعدم استحبابه إذا لم يبلغ دينارا أيضا نستفيد ذلك أيضا أصلا لا يوجد استحباب إذا لم يبلغ دينارا قال وإلا شنو إلا شنو إلا إن لم يتم مثل ذلك شنو يعني لم يتم يعني لا معنى للحمل على الاستحباب في الأحكام الوضعية طرحنا الثانية إذا قلنا ما نحمل على الاستحباب ما هذا الحمل غير ممكن طرحنا الثانية لشذوذها وعدم نسبة العمل بها إلى أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه صفحة 170 أبو الصلاح الحلبي وحده هو الذي عمل بهذه الرواية هذا هم غريب شوية ليش غريب اي لا يعني أنا الغريب من جهتي الغريب لو كان القدماء قد عملوا برواية البيزنطي فخب رواية الحلبي شاذ لكن رواية البيزنطي التي عمل بها المتأخرون لم يعمل بها القدماء طبعا ليس كلهم لم يعمل بها مشهور القدماء فحينئذ هي في هذا المقام لم يعمل بها أيضا من قبل هي يعني هذه القرينة قرينة إن الحلبي هو الوحيد الذي استند إلى رواية الدينار يقابلها قرينة أن رواية البيزنطي رواية 20 دينارا لم يعمل بها مشهور المتقدمين ما اعتبروا النصاب قال
لا دينار ولا
أي ولا دينار ولا كذا نسب ذلك إلى اثنين من عندهم ضمنهم الشيخ الطوسي في بعض أراءه ما منتبه شيء قال خلينا نقرا قال لشذوذها وعدم نسبة العمل بها إلا إلى أبو الصلاح الحلبي هناك ملاحظة أحب ألاحظها أنا بعدنا ما خارجين من الرواية هناك من يقول بأنه توجد قراءة في هذه القرينة في الرواية الثانية أنها توافق الرواية الأولى وليست معارضة للرواية الأولى شنو القرائن قال ماذا قالت الرواية الثانية إذا بلغ قيمته دينارا يقول ليس معتادا في الروايات يقول هذا دينارا التنكير المن هذا تنكير هذا التنوين للتنكير لو للوحدة هذا تنوين للتنكير وليس للوحدة وعادة ما يعبر بالأنصبة بالعدد فلو كانت الرواية تريد دينارا واحدا لقالت هي قالت دينارا ولذلك يحتمل جدا أن حصل فيها صح إذا بلغ قيمته شنو 20 دينار ما معتاد في الروايات بالتعبير هكذا لو كانت دينارا لأكد الإمام وقال واحدا لأن التنكير هنا التنوين هنا تنوين تنكير وليس تنوين دال على الوحدة مضافا إلى أن الراوي لها نفس البيزنطي والبدون بتقيه. ومن غير المعقول ألا يستبعد ولا يسأل. يقول أنا رواية رويت عن الإمام مباشرة، هذه الرواية كانت فيها النصاب 20 دينار، هذه الرواية الثانية كان النصاب فيها دينار، لماذا لم يسأل وإن لم يروي هذه الرواية مباشرة؟ وتوجد قرائن أخرى عند هذا الفقيه يقول كأني أعتبر أن الرواية الثانية توافق الأولى، غايتها أن فيها سقطا وغير معتاد في الروايات، هكذا تعبير. ولعلها سيد محمود الهاشم قال. الملاحظة الثانية أيضا مهمة، الملاحظة الثانية لا ليش قطع لا هو يحسن أنا أقول هذا فقط. الملاحظة الثانية عندما نقول بأنه يشترط في خمس المعادن النصاب، هاي شوية ملاحظة مهمة فقهية مو فقهية، ماذا يعني ذلك؟ هنا نتكلم عن الخمس بعنوان المعادن، ولا نتكلم عن الخمس بعنوان فاضل المؤنة، يعني من حصل على معدن دون النصاب لا يعني ذلك أنه لا يدخل عنده في حساب فاضل المؤنة، إنما نتكلم عن اشتراط الأنصبة. وين ها؟ وهذا بحث سيال بعد عندكم، يعني في الزكوات إذا لم يبلغ النصاب هذا لا يعني هذا بعنوان الزكاة أو بعنوان الخمس بعنوانه، لكن كل ذلك يدخل بعنوان فاضل المؤنة في نهاية السنة. الملاحظة مهمة لم يشر إليها في الرسائل العملية. يعني الآن أنت سؤال، بل قد تجتمع الزكاة والخمس. الآن أنت عندك نصاب زكاة أو ما عندك نصاب زكاة؟ إذا ما عندك نصاب زكاة يدخل في فاضل المؤنة في آخر سنة. إذا عندك نصاب زكاة وزكيت وبقي شيء فاضل على المؤنة إلى نهاية السنة تخمسه. واضح تكون تفهم؟ لا 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 لم يصرح به، لكن واضح أنه وفق القواعد يؤمنون به. لا لم يصرح به.
ما يروح الخمسة الخمسة؟
بس احنا ما محصلين. قال واما عدم الوجوب مع الشيخ، شنو عدم الوجوب مع الشيخ؟ رجعوا لي للمتن ماذا قال؟ ومع الشك في بلوغ النصاب، في بلوغها، في بلوغ المعادن النصاب، لا يجب التخميس ولا الاختبار. شوي نقرا العباره ونشرحها، هاي عباره ما بها هي مشكله. قال واما عدم الوجوب، يعني عدم وجوب من؟ جاوبوني. عدم وجوب التخميس مع الشك، شنو يعني مع الشك؟ مع الشك في بلوغ النصاب، بعد رجعوا الضمائر انتم. فالاستصحاب عدم بلوغ النصاب بنحو العدم النعتي. اضربوا امثلة وبعدين ارجع وضعي. اضربوا امثلة وين العبارة؟ كما في استخراج الملح تدريجا ورا كلمة العدم النعتي. كما في استخراج الملح تدريجا حيث يقطع بأن الإخراج في الوجبة الأولى لم يبلغ النصاب، كما في استخراج الملح تدريجا حيث يقطع بأن الإخراج في الوجبة الأولى لم يبلغ النصاب، وأشك به الآن فأستصحب عدمه النعتي، حتى أوضح لكم أصير في النص، أو بنحو العدم الأزلي كما كتبوا في استخراج الذهب، لو شك عند إخراجه بلوغه النصاب فأستصحب عدمه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، العدم الأزلي أنا أوضحت مرارا، والعدم النحتي أوضحت مرارا وأعيد لزيادة التوضيح، أوضحت مرارا في بحث الطهارة وفي بحث الصلاة. العدم الأزلي، استصحاب العدم الأزلي هو العدم الثابت منذ الأزل والذي لم يطرأ عليه الوجود في زمان ما. زيد لم يكن موجودا، الآن أشك بوجوده فأستصحب عدمه الأزلي. وليس الإشكال هنا، واحد يقول لي طبيعية الإشكال، هذا زيد الذي كان معدوما في زمان وأشك بوجوده الآن، لو أن زيد قد حصل تحقق حدث وأشك بتعنونه بأمر وجودي، الآن زيد قد وجد ثم أشك بأن زيد قد بلغ أو تحقق أو أنه تعنون بأمر وجودي، أي أمر وجودي. فقالوا هنا هل نستطيع، هو كان معدوما والآن قبل وجوده كنت أشك بوجوده ثم بعد أن وجد وأشك بتحقق العنوان الأمر الوجودي، ماذا أقول؟ قالوا نقول هكذا، قبل وجوده لم يكن متعنونا بالأمر الوجودي وأشك الآن بعد وجوده بتعنونه بالأمر الوجودي، فأستصحب العدم الأزلي لعدم تعنونه بالأمر الوجودي. الغرابة هنا، الغرابة في هذا المطلب، في هذا الموضوع. شوين تفول في مثالنا، قالوا في مثالنا، خلينا نضرب على مثالنا، قالوا حينما يخرج الذهب قبل في الأزل لم يكن معدنا، لم يكن ذهبا، الآن قد أخرج وأشك بأنه بلغ النصاب أم لا، قبل إخراجه كان معدنا، في الأزل كان معدنا ولم يكن متعنونا بعنوان النصاب، فأستصحب ذاك العدم الأزلي لأثبت عدم بلوغه النصاب بعنوان بانتفاء السالبة، بالسالبة بانتفاء الموضوع، بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. واضح تكون الفكرة؟ قبلوا لي الصفحات كيفكم؟ هذا توضيح، منتبهين وياي لو ما منتبهين وياي؟ فهنا مثالنا، قالوا أنا هذا الذهب قد أخرجته الآن أشك ببلوغه النصاب، لم في زمن لم يكن ذهبا، لم يكن معدنا ولم يكن متعنونا بعنوان أنه نصاب، فأستصحب عدمه الأزلي إذا قلتم بكلية. أما العدم النحوي، شنو العدم النحوي؟ هذا مثال للعدم الأزلي. أما العدم النحوي هو العدم بمفاد ليس الناقصة، النافية لاتصاف الموضوع بنعت من النعوت. شوفوا اكو عدم محمولي واكو عدم نعت. اذا قلت زيد معدوم، ها شعيد النعتي، العدم النعتي هو العدم بمفاد ليس ناقصا نافية، النافية لاتصاف الموضوع بنعت من النعوت. تارة يقال زيد معدوم، زيد معدوم، هذا عدم محمولي، وأخرى يقال زيد ليس بعالم، هذا شنو؟ نفي صفة عن زيد، هذا عدم نعتي. فهنا العدم النعتي، فهنا لدي ملح قد أخرجته تدريجا، أقطع بأنه في الوجبة الأولى لم يكن نصابا، والآن أشك باتصافي بالنصابية. في الوجبة الأولى ملح ليس بنصاب طبعا، والآن أشك بكونه صار نصابا، فماذا أستصحب؟ العدم النعتي، وهو أكثر معقولية من العدم الأزلي. خلينا نقرأ. قال: وأما عدم الوجوب مع الشك فالاستصحاب عدم بلوغ النصاب بنحو العدم النعتي. وتبين عندكم العدم النعتي الآن، يعني كما في الملح أخرجت الوجبة الأولى قاطع بأنه لم يكن فيها نصاب، الآن أشك ببلوغه النصاب فأستصحب العدم النعتي. الملح لم يكن نصابا فأستصحب ذلك إذا كان الإخراج تدريجيا، أو بنحو العدم الأزلي بناء على حجيته في مثال من؟ في مثال الذهب. إذا لم يكن كذلك، شنو إذا لم يكن كذلك؟ لا، شنو إذا لم يكن الإخراج تدريجيا عن دفعة، أو للبراءة إذا تعذر الرجوع للاستصحاب. هذا معقول. الآن أنا شاك بوجوب الخمس علي، فترجع المسألة إلى ماذا؟ جاوبوني، إلى شك في التكليف. يقول لي يجب الفحص، راح نتناولها. يجب الاختبار، راح نتناولها في النقطة رقم 9. خلنا في النقطة. قال: وأما عدم وجوب الاختبار، اكو كلام، اكو تفصيل في العدم النحتي. لا، اكو تفصيل في العدم النحتي. لا، مو من ناحيه الحج، من ناحيه الحج ومن ناحيه المورد في الكلام، بس من ناحيه المورد واضح عدم نحتي، لكن من ناحيه الحج اكو كلام، اكو كلام، اكو كلام في العدم النحتي، لكن اخف من العدم الازلي. لا، هو يريد على راي اخرين، مو رايه هو. قال: واما عدم وجوب الاختبار، طيب ليش ما نختبر؟ نفحص نصاب لو منصاب؟ قال: فلعدم الدليل عليه، علي من؟ عليه بعد اطلاق ادله البراءه. شلون مولاي انت راح تقول لي؟ راح تقول لي وايش كلام؟ راح تقول لي اذا ما افحص يصير عندي علم اجمالي بانه جمله من اللي شاكين خالفوا الواقع. اذا ما كذا، اذا ما كذا، خلينا نقرا العباره ونطبق العباره. راح يرد على كل 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 اشكال، راح يرده بالاثناء باثناء العباره. قال: والعلم الاجمالي بوقوع كثير من الناس في المخالفه على تقدير عدم الاختبار غير منجز بعد رجوعه الى الشك البدوي في وقوع المكلف اذا التفت الى نفسه فقط في المخالفه وعدمها. شوف، انتبهوا لي الان، عندما اشك بان هذا الشيء طاهر ام نجس، او اشك بان هذا الشيء حلال او حرام، بناءنا كل احنا على الطهاره، كل احنا وبناءنا كل احنا على الحليه، يوجب وجود علم اجمالي بان بعضنا خالف الواقع؟ لو لا، لو ماكو علم اجمالي. لكن علم اجمالي ليش بالنفس؟ شنو علاقه بعلم اجمالي بوقوع الاخرين؟ انا علي الان ما هو حكمي؟ انا شاك في التكليف فاجري اصاله البراءه. شوف ماذا قال الشيخ المصنف. قال: والعلم الإجمالي بوقوع كثير من الناس في المخالفة على تقدير عدم الاختبار غير منجز بعد رجوعه إلى الشك البدوي في وقوع المكلف إذا التفت إلى نفسه فقط في المخالفة وعدمها. أنا شنو شغلي إن الآخرين إذا كل إحنا التزمنا بهذه البراءة راح نخالف الواقع؟ أنا الآن لست قاطعا بمخالفة الواقع، وحكمي وأدلة البراءة فتكمل عبارة، وأدلة البراءة مطلقة وتشملني. خلني كمل. واهتمام الشارع، إذا قلت لا، مو الشارع وين مهتم بإدراك الواقع، لازم، واهتمام الشارع بإدراك الواقع في مثل هذه الموارد لا يمكن الجزم به. الاحتياط مستحب، زين، هذا ما حد تكلم، حسن الاحتياط شيء ووجوب الاحتياط شيء، والشارع انما اهتم واحتاط في بعض الموارد التي سماها كالاموال والاعراض والدماء، واما في غير هذه الموارد فوإن كنت تجزم بوقوع المخالفة من البعض للواقع هذا لا يكون لا ينجز عليك الحرام. الاحتياط الحسن لكن وجوب الاحتياط لا دليل عليه. شنو وجوب الفحص؟ وين 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 وجوب الفحص؟ قل لي وين وجوب الفحص؟ بس قل لي وين وجوب الفحص؟ وين تفحص بالاصول؟ وين عندنا مدينة البراءة؟ وين نفحص؟ يا شوفه شلون بلا بس اللي انا اريدكم اريدكم مو قصدي ارد عليه مات ابحث ابحث الادله. احنا كلامنا ما عندنا ادله، كلامنا انه هذا الشاك انا عندي هذا نصاب لما نصاب. وين ذاك الفحص؟ يا فحص ذاك البراءه مشروبه بالفحص بالادله. هاي انا مو عندي ادله، عندي شيء خارجي، ما عندي فحص، ما عندي وجوب فحص بالخارج. عندي وجوب فحص بالخارج انا بالبراءه صح. صلوا على محمد وعلى محمد. لا انا خادمكم، اريدكم اريدكم فقهاء مرتبين يعني مو رقيقين يعني. شنو؟ لا لا هو ثقة الأصل، مو ثقة الأصل، ما في مشكلة.
هو نفس
الشيخ الدير وعن
العطار
الفضل السابقة؟ لا ما أدري ما
Thank you.